أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فكنا قد توقفنا في مدارسة كتاب الطهارة عند قول المصنف حفظه الله: أقسام المياه قسمان، ماء طاهر وماء نجس. قلنا أنه قسم هذا على اعتبار أنه جمع ما بين الماء الطاهر والطهور في الحكم، وإن كان التقسيم الذي ارتضيناه أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ماء طهور هو الباقي على أصل خلقته، وماء طاهر، وماء نجس. فأما الماء الطهور فإنه هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، يرفع الحدث ويزيل النجس. أما الماء الطاهر فعلى الصحيح أنه لا يرفع الحدث وإن كان يزيل الخبث. أما الماء النجس فقال: هو ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة، قليلا كان الماء أو كثيرا، وحكمه أنه لا يجوز التطهر به. هذا الماء النجس حكمه إيه؟ الإراقة، تخلص منه. طيب، الماء النجس كيف يطهر؟ يطهر الماء النجس بزوال تغيره بنفسه أو بنزحه أو إضافة ماء إليه حتى يزول التغير. إذن هذا الماء، أوصف الماء: طعمه، لونه، رائحته. طيب، إذا كانت هذا التغير في الطعم أو اللون أو الرائحة بنجس، صار هذا الماء لحقته النجاسة. الإشكال: نجاسة في ماء، الماء ده لو كان ماء قليل الغالب أنه تلحقه النجاسة، لو كان ماء كثيرا لا تلحقه النجاسة. عندنا حديث في هذا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. العلماء في تخريج هذا الحديث، والحديث صحيح، في تخريج هذا الحديث خرجوه على اعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم يقطع باب الوسواس. الماء إذا كان كثيرا جدا، إذا بلغ القلتين أكثر من 90 لتر، معظم 92 لتر تقريبا، يعني تتكلم بقى في حمام سباح، تتكلم في خزان، في عدد كبير جدا، فوقعت فيه نجاسة، فالغالب أنه أن هذه النجاسة لا تؤثر فيه إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. لكن إذا غير لونه أو طعمه أو رائحته فإنه يتنجس حتى ولو كان كثير، لا ما فيهاش إشكال دي. طيب، لو كان قليلا، هنا الحديث بيقول معناه بقى أنه إذا كان دون القلتين، يعني إذا كان أقل من هذا المستوى يبقى عليك أن تحتاط، لأنه ممكن النجاسة تؤثر. ده تخريج العلماء. بعض المذاهب ومنهم الحنابلة عندهم أن الماء إذا كان قليلا لحقته النجاسة، يعني عندهم أنه لو أنت عندك مثلا مالي مثلا إناء كبير بانيو مثلا وقعت فيه نقطة بول، الماء ده تنجس. أنت ما شفتش، ما تغيرش لونه أو طعمه أو رائحة، تقول لك لا، أصل النبي قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، يبقى إذا كان دون القلتين، إذا كان أقل من المستوى ده يبقى هيحمل النجاسة. جابوا الكلام ده منين؟ جابوا الكلام ده من حاجة اسمها مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة، المفهوم الموافق أو المنطوق اللفظ الحديث: إذا كان قلتين لم يحمل الخبث، إذا كان دون القلتين عكسه بقى يبقى إيه؟ يبقى يتنجس، يبقى حمل النجاسة. وهم عندهم أن مفهوم المخالفة حجة، عند الحنابلة كذلك أن مفهوم المخالفة حجة، وعند باقي المذاهب إلا الأحناف عندهم تفصيل في المسألة، عندهم كذلك، لكن يضعوا لها بعض الضوابط. المتفق عليه إنه إذا تغير الماء، وهو ده الكلام اللي هنا بيقوله، هو هنا اختار إيه؟ اختار إنه إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة، قليلا كان الماء، كثيرا كان الماء، تنجس. إذا تغير لونه أو طعمه أو رائحته، وده المتفق عليه، ده ما فيهوش إشكال خالص، إلا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته. إذن إذا غير لونه أو طعمه أو رائحته تنجس، ماشي؟ طيب، الماء ده عمل فيه إيه؟ اتغير لوحده، هو وقع فيه نقطة بول، ماشي؟ طيب، بعد شوية يعني انا عارف ان الماء ده كان فيه حاجه كده انه وقعت فيه نجاسه، بعد شويه اتغير بنفسه، اتعرض لشمس ماشي، جيت انت تستخدم الماء ما لقيتش، ما اتغيرش، ما فيش اثر النجاسه دي في الماء، فتغير، يقول تغير بنفسه او بنسحه، او جه واحد شال محل النجاسه دي، او اضافه ماء اليه حتى يزول التغير، او كان الماء ده قعدنا نزود في الماء فما بقاش اثر النجاسه ده ما بقاش موجود، اذا كان كذلك طهر الماء بعد ما كان ماء نجس ماشي. اذا شك المسلم، خدنا بقى الكلام ده امبارح، ان اليقين ايه لا يزول بالايه بالشك، نبني دايما على الايه على الاصل، والاصل في الاشياء ايه في الباب هنا الاصل الطهاره مش كده، الاصل الطهاره. طيب اذا شك المسلم في نجاسه ماء او طهارته، الميه دي قالوا لك مش عارف بتهيئ لي كده انها اتنجست، طيب الاصل ايه؟ الاصل الطهاره، يبقى الاصل ان الماء طهر، تبني على الاصل وهو انه طهور وتستخدمه طالما ما عندكش دليل عشان نقطع الوسوسه دي، مفهوم؟ عندنا قاعده بتقول كده اطراح الشك، عندك شك في شيء ينبغي ان يطرح الشك ده نهائيا، فنعمل ايه؟ نبني دايما على الاصول، الاصل في هذا الباب الاصل في المياه انها طاهره مطهره لغيرها، ان الماء هذا طهور يجوز استخدامه. عندك دليل؟ الدليل بقى اللي هو ايه؟ ان انت شفت طعمه او لونه او رائحته تغير، هنا يبقى ليك كلام تاني، يبقى هنا بقى مش شك. خدوا الكلام ده والمرة عشان تبقوا تحفظوه وتفهموا كويس. اي حاجه في الدنيا قلنا بتاخد حكم من كام؟ من خمسة في الشرع، بتاخد حكم من خمسة في الايه؟ في العقل. اي حاجه بتدخل دماغك، اي حاجه بتشوفها في حياتك بتخش دماغك، بتاخد ختم كده، حكم كده من خمسة، زي ما هي اي حاجه انت في حياتك بتعملها بتاخد في الشرع حكم من خمسة. قعدتك دلوقتي دي مستحب تطلب العلم، ممكن تبقى فرض، وممكن في حق واحد مباح، مفهوم؟ ممكن في واحد هيبقى عنده واجب اهم ومضيعه، يبقى ممكن يبقى فيه كراهه، وهكذا. المساله تاخد حكم من الخمسه، احكام الشرعيه الخمسه. اي فعل يتلبس به الانسان، اي فعل يتلبس به الانسان لابد ان ياخذ حكم من هذه الاحكام الخمسه في الشرع، اما ان يكون هذا واجب في حقي، او ان يكون هذا مستحب او مندوب، او ان يكون مباحا، او ان يكون مكروها، او ان يكون حراما ماشي. في العقل بقى بياخد حكم من كام؟ من خمسة برضو. اما ان انت متأكد 100%، متأكد زي ما انت شايفني كده متأكد 100%، فده اسمه علم يقين. فلما تيجي دلوقتي تخبر وتقول مثلا حضرت درس الفجر في كتاب الطهارة، مسألة خلاص ده 100% هذا حدث، فده يقين، المعلومة دي دخلت ذهنك وخدت الختمة على انه ده شيء 100% حادث. حد قال لك خبر، قال لك مثلا فلان الفلاني جاي، فانت ايه اللي هيجيبه دلوقتي؟ قاعد بتشك، الراجل اللي بيقول لك الخبر ده راجل ثقه ما بيكذبش، بعدين جالك واحد تاني قال لك برضه فلان الفلاني ده جاي، فبدا الموضوع بقى ايه، لا يظهر ده جاي بجد، يظهر بقى جاي بجد، دي اسمها ظن، بدات ايه بس انت مش متيقن برضه، يبقى اسمه ايه ده؟ اسمه ظن. بيقولوا يعني ايه الظن بقى؟ يقول لك يعني ترجيح، انك تقف ترجح احد الامرين، احد الامرين اللي هو يده يده، ترجيحك ليه ده اسمه ظن، ترجحته بحاجه، عارف زي ايه؟ بيجي بقى في الابواب هنا في الفقه، انت قاعد ايه ده، هو انا متوضي؟ متوضي اه يا اخي متوضي، ما اعتقدش الوضوء، فبدات ايه؟ الاول كنت شاكك كده شويه، لا، بعدين رحت مرجح، رجحته بايه؟ انت ما اعتقدش وضوءك، في الحاله دي اسمه ايه ده؟ اسمه ظن ماشي؟ طب قعدت شاكك ما عندكش اي ترجيح، متوضي مش متوضي، متوضي مش متوضي، متوضي مش متوضي، ده بيسموه ايه ده بقى؟ بيسموه شك، التردد بين النقيدين، الشيء وايه ونقيده، ده بنسميه ايه؟ الشك. لا انت بقى ايه، بان ان انت مش متوضي، افتكرت ان انت مثلا اول ما صحيت من النوم رحت نازل على طول ما خدتش بالك، رحت شغلك وانت فهمت ان انت اول ما صحيت اتوضيت ونزلت، وبعد كده افتكرت بعد شويه ان انت النهارده كنت اتاخرت فنزلت بسرعه رحت الشغل، فجيت صلاه الظهر رحت داخل مصلي، على اعتبار ان انت كل ما بتنزل كل يوم بتنزل متوضي، فالمره دي افتكرت ان الحكايه دي، فقعدت تقول لا 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 يا اخي زي كل يوم يعني، ده اسمه ايه ده بقى؟ اسمه ان انت كده رجحت المرجوح، كده انت وقفت عند الحته اللي هي اصلا مش صحيحه، وانت عندك حاجه مخلياك تقول لا الصح ان انا مش متوضي، ده بيسموه الوهم، الوهم. اخر حاجه انت مش عارف اصلا الحكم من ابتداء، مش عارف ايه اللي حصل اصلا، بس مجهل. يبقى عندنا خمس حاجات. اي حاجه في الدنيا كده، اما ان انت مش عارفها خالص، والجهل نوعين، جهل بسيط اللي هو عدم المعرفه، وجهل مركب اللي هو عدم المعرفه وادعاء المعرفه، اللي هو يعني يعمل فيها ان هو فاهم وهو اصلا مش فاهم حاجه خالص، فده بقى اسمه الجهل المركب. فان كنت لا تعلم فتلك مصيبه، وان كنت تعلم فالمصيبه اعظم. ده الجهل بالنوعين، جهل البسيط وجهل المركب. وبعد كده عندنا ايه؟ الوهم. بعد كده الوهم ده كانك انت كده بتدي الحاجه حكم من 1% لغايه 49%، 50% يبقى شك، من 51% ل 99% اسمه ظن، 100% يبقى اسمه ايه؟ علم. كل الكلام ده عشان اقول ايه؟ اقول الحكايه دي عشان نضبط الموضوع، الفرق ما بين الظن وما بين الشك وما بين اليقين. فلما انا دلوقتي بقول ايه؟ شك، يبقى هو وقف عمل ازاي؟ لا، لا، وما عندوش اي ترجيح. انه لو رجح الموضوع ازاي؟ ان هو بدا يفتكر ان لا هو متوضي، لا متوضي، اتوضى وكذا كذا وما انتقدش وضوء وتاكد من المساله دي. يبقى في الحاله دي بيبقى خلاص ما غلب على ظنه هو اللي ياخد الحكم. فهمتوا؟ اذا اشتك المسلم في نجاسه ماء او طهارته، ايه الحكم؟ بنى على الاصل، وهو ان الاصل في الطاهرات او في المياه هنا ايه؟ الطهاره. طب اذا اشتبه ماء طاهر بنجس ولم يجد غيرهما يعمل ايه؟ قالوا له بص، واحد يعني ايه وقعه في المشكله، قال له خش هتلاقي عندك ايه؟ عندك مثلا اناءين، واحد فيهم نجس وواحد فيهم طاهر، يبقى اتوضى منه. وهو دخل مش عارف بقى انهي واحد، انهي النجس وانهي الطاهر. العلماء يقول لك طب ما يتبين. يعقدوها، فاقد الحواس، عنده زكام ما بيشمش وحاسه الذوق مش موجوده، يعني المهم يعني هو ضايع مش عارف يعمل حاجه في الاثنين دول، يعمل ايه بقى؟ وقعناه في شر اعماله يعني. ده وده، اشتبه ماء طاهر بنجس. هنا بيقول يتوضا مما غلب على ظنه طهارته، بيقول لك لازم يرجح واحد من الاثنين. طيب الخبر ده لو هو من واحد ثقه خلاص يبقى اكيد في واحد من الاثنين. يقول لك طب ما هو لو تطهر من الطهور دلوقتي وبعد كده راح متطهر بالنجس هيبقى مشكله، يبقى لحق ثوبه النجاسه او لحق بدنه النجاسه، يبقى ما تنفعش. طب لو يعني لو هنقول له توضى من الاثنين، توضى مره من هنا ومره من هنا، لو توضى من احدهما يمكن هو يقع في الغلط يقع في النجس، نعمل له ايه ده بقى؟ في الحاجات يروح يقول لك ايه؟ يريقهما ويتيمم. لا شك الكلام هنا اضبط ان احنا نقول له واقعيا بقى، لا اللي يغلب على ظنه لازم يتحرى احدهما. فلو تحرى عامله زي بالظبط اللي يقول لك فاقد للقبله، يعمل ايه ده؟ تتحرى، تروح تسال، انت في صحراء، انت على الطريق الصحراوي ووجبت الصلاه وما عندكش حل ومش عارف تقف، ما وقفتش لا في استراحه ولا في حاجه، وعايز تصلي تعمل ايه؟ فوقفت وقلت هنصلي، صلي كده في الصحراء. طب هصلي في الصحراء نجيب منين بقى بصله دلوقتي ونقول اتجاه القبله ازاي؟ ابتدي بقى واحد يجتهد يقول لك بص ناحيه كده البحر هتلاقيه مش عارف فين واعمل ايه كده، يقعد بقى يجتهد ويوصل لحاجه. ما عندناش اي وسيله الا الطريقه دي، ما عندوش اي حد، مش هيعرف يعمل اي حاجه غير انه واحد يعني يشغل دماغه شويه ويحاول يجيبها تبقى اقرب حاجه ايه، يبقى خلاص يصلي في الاتجاه ده. ما فيش حد عارف حتى يشغل دماغه يبقى يتخير اي اتجاه ويصلي، فاقد للقبل. طب وصلاته صحيحه؟ صلاته صحيحه. ربنا قال ايه؟ فاتقوا الله ما استطعتم، يبقى ده المستطاع بالنسبه له، يبقى هو ده اللي يلزم. فهو هنا المستطاع بالنسبه له ايه؟ هو يتحرى. فلو تحرى وحس ان مفيش الميه لا متغيره ولا حاجه خلاص يتوضى منها وتبقى هي في حقه دي الطهور، ولانه ما عندناش ان الاصل ده في الطهاره الا اذا دل الدليل على انه نجس خلاص. طب اذا اشتبهت ثياب طاهره بنجسه، نفس الحكم بقى، اذا اشتبهت طاهره بنجسه او محرمه. ايه بقى محرمه دي مثلا؟ دي سيجي ثوب مغصوب، هو من عائله عريقه في السرقه، فالمهم ورث الثوب ده، والثوب ده كان اصله مغصوب يعني اصله مسروق. فالمهم يعني كل القصه دي عشان نقول ان الثوب ده محرم، العلماء يقول لك ما يصليش فيه، حرام ما يستخدموش. طب نعمل ايه؟ اشتبهت ثياب طاهره بنجسه، نفس الحكايه بقى، قالوا له برضو ايه عندك الدولاب اهو خد لك منه اي حاجه، بس خد بالك فيهم ثياب الكلب كان ايه لمسه ومش عارف بقى يطلع فين الكلب عمل فيك القصه دي. فالمهم يعني ثياب طاهره بنجسه او محرمه ولم يجد غيرهما، نعمل نفس الحكم، قولوا بقى يعمل ايه؟ يجتهد ويصلي فيما غلب على ظنه طهارته وصلاته صحيحة إن شاء الله على كل الأمور. زي التاني بالضبط برضو اجتهد أنهي المياه اللي كانت وقع فيها النجاسة فتحرم فيش، هو برضو قاعد يحاول يعرف أنهي واحد فيهم اللي هو كان مغصوب ده اللي كان مسروق، حاول يجتهد وخلاص ما توصلش لشيء يبقى يصلي وما عندوش أي مشكلة، أو حاول يعرف أنهي واحد فيهم نجس قاعد يبص فيه كويس يشوف أثر النجاسة يبقى كده فصلاته صحيحة إن شاء الله تعالى. الطهارة من الحدث الأصغر أو الأكبر تكون بالإيه؟ بالماء. الأصل في الطهارة الإيه؟ أن تكون بالإيه؟ بالماء. فإن لم يوجد الماء أو خاف الضرر فيبقى هنا إيه؟ يبقى التيمم. طيب يبقى الحدث الأصغر أو الأكبر، الحدث الأصغر اللي هو بيوجب الإيه؟ الوضوء، والحدث الأكبر اللي هو يوجب الإيه؟ الغسل. الأصل فيه أنه هو يكون بالماء، ما ينفعش مية بصابون يعني، يبقى مية بس ماء. فإن لم يوجد الماء، لم يجد الماء أو خاف الضرر يبقى في الحالة دي يكون بدأ باستعمال الإيه؟ التيمم. طيب الطهارة من الخبث اللي هي من النجاسة على البدن أو الثوب أو البقعة تكون أيضا مسائلين طاهر في نفسه مطهر لغيره، يرفع الحدث أدي رفع الحدث ويزيل الخبث هي دي إزالة الخبث أيضا تكون بالماء. أو هنا بقى احنا مسائلين الماء الطاهر ينفع أو غيره من السوائل، يعني عشان كده قلنا ينفع يطهر بالبنزين، ينفع يطهر بالبنزين وتبقى إزالة النجاسة، إزالة النجاسة بس. أو الجامدات الطاهرة، يستخدم مثلا حاجة زي حجر أو يستخدم صابون، يستخدم أي شيء يزيل به أثر النجاسة. المهم إيه؟ أن تزيل تلك العين الخبيثة بأي مزيل طاهر، يبقى حكمه إيه؟ حكمه أن هذا المحل طهر بذلك. طيب إحنا كنا كل الكلام ده في المياه، بعد شوية المياه دي مش لازم هتتحط في إناء، يتكلموا عن باب يسموه باب الأنين، يقول لك يباح استعمال كل إناء طاهر، شرط أن يكون الإناء نفسه طاهر للوضوء وغيره، ما لم يكن الإناء مغصوبا أو كان من الذهب أو الفضة فيحرم اتخاذه أو استعماله، فإن توضأ أحد منها فوضوءه صحيح مع الإثم. طيب نشوف الحكم ده. أول حاجة أن الأصل أن يكون الماء ده في إناء إيه؟ طاهر. طيب لو كان الإناء ده مغصوب يبقى الإناء نفسه واحد سرق. طيب لو كان هذا الإناء مغصوب يبقى استخدامه حرام، استخدامه حرام حتى لو هيتوضى منه، حرام لا ينفعش. هذا الإناء مغصوب أو كان من الذهب أو الفضة فيحرم اتخاذه أو استعماله. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير أو الديباج، الديباج نوع من الحرير السميك يعني نوع من أنواع الحرير أيضا. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير للرجال وعن الشرب في آنية الذهب والفضة. ده بقى الناس بقى يعني المطرفين قوي يعني بقى اللي عامل إناء حعمله من ذهب ولا من فضة، فهذا لا يجوز الشرب فيه ولا اتخاذه. القاعدة بتقول ما حرم استعماله حرم اتخاذه، فاهم؟ عشان دولاب الفضية، ما هو دي مشكلة دولاب الفضية، لو فضة فضة استخدامه أصلا لا يجوز، إناء معمول من ذهب أو معمول من فضة لا يجوز أن يشرب فيه ولا أن يأكل فيه. العلماء قالوا بقى ما حرم استعماله، ده يحرم استعماله، حرم اتخاذه، حرم ان انت تاخده وتحطه بس حتى اشياك. بعض الفقهاء قال ان العلة هنا الطرف الاسراف والبذخ، في نفس الوقت قالوا حتى لا يكسر قلب الفقير، كل المعاني. فاللي توقفوا عند هذه العلة قالوا اذا انتفت يبقى انتفى الحكم، والذي سيقف عند النص هذا اولى لأن شريعتنا صالحة لكل زمان وكل مكان. فالنبي صلى الله عليه وسلم حين يقول مثل ذلك ينبغي أن نتوقف عند كلامه، حيقول لا، النبي قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، وقال صلى الله عليه وسلم وشدد تشديدا في أمر استخدام حتى إناء الفضة، فقال الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. عشان كده العلماء قالوا كبيرة من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد بوعيد شديد في شأن الشرب في آنية الفضة، لأنها إسراف وبذخ، وقد نهينا عن مثل ذلك. فهمتم؟ يحرم على الرجال والنساء الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة وجميع أنواع الاستعمال إلا التحلي للنساء والخاتم من الفضة للرجال وما له ضرورة كسن أو أنف أو ما شابه. لو ليه ضرورة يبقى أي حاجة تانية لا يجوز استخدام الذهب أو الفضة فيها. كل ده هيتسمى مش الإناء بس اللي احنا في مسمنا مش هو الإناء اللي هو هنأكل فيه أو هنشرب فيه بس، لا تستخدم إلا لإيه؟ للضرورة. لا تستخدم إلا الضرورة. والتحلي بالنسبة للرجال الفضة خاتم، وبالنسبة للنساء الأمر بقى موسع فيه. المضبط بقى اللي هو إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان له قطح، يعني كان ليه إناء كده معين، فانكسر فراحوا جايبين لحموه فضة، فهنا جاز. ليه؟ قال لك للحاجة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، فدلوقتي الإناء ده لما اتكسر يتصلح، فلما تصلح يتصلح فاستخدموا الفضة فيه. فقالوا المضبط بهما لا إشكال فيه لأنه للحاجة، يجوز الاستخدام للحاجة. إنما لو كانش فيه حاجة للكلام ده يبقى نرجع للأصل تاني أنه لا يجوز استخدامه. فهمتم؟ آنية الكفار وثيابهم. آنية الكفار وثيابهم مباحة، تباح إن جهل حالها. الأصل إيه؟ الأصل أنها طاهرة. طب افرض بقى الرجل ده بيستحل أكل الميتة والخنزير، دول نجسة، وبيأكل فيها، راح مثلا ما غسلهاش، يعني حطين مثلا الأكل ولا حاجة وكانوا أكلين فيه خنزير، وبعد كده راح حطيت لك أنت أكل تاني فيه خنزير مع أثره موجود، فينفعش تأكل أنت منه ده خالص ولا تستخدمه. فمثل هذا لا يجوز. يبقى إذا جهل الحال ما يعرفش الإناء ده كان فيه إيه. الكلام ده بيحصل بقى بجد لما يكون مثلا الناس بتطلع أوروبا ولا حاجة، يتقدم له في مطاعم حاجات ممكن الحاجات دي يكون فيها أثر نجاسة أي شيء، ما بيستنزهوش من الكلام ده. طالما هو مش عارف حالها يبقى يأكل ويشرب ومفيش مشكلة. الأصل حتى في آنية الكفار وثيابهم أنها طاهرة. لماذا؟ الحديث في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي، اليهودي أكل النبي صلى الله عليه وسلم، فأضافه عليه بقى على خبز وإهالة سنخة، يعني سمنة حاجة كده زي عيش وزبدة يعني. فأكل النبي صلى الله عليه وسلم، وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم من مزادة يعني إربة لمشركة، وتوضأ عمر رضي الله عنه من جرة لنصرانية. أما من يستحل الميتات والنجاسات منهم فما استعملوه، يعني انت متأكد ان هي دي اللي كان لسه واكل فيها دلوقتي الخنزير، ما ينفعش، فما استعملوه من آنيتهم فهو نجس. الحديث روى ابو ثعلبة الخشني قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم اهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. علماء حملوا الحديث ده على ايه بقى؟ قال لا ما تاكلوش اهو، لا حملوه على المستحل للأكل الميتة أو النجس منهم. اتفهم؟ وما كانش عندك أي دليل على غير كده يبقى ترجع للأصل. ولو كان الأصل العام إن هما الحاجات دي بتغسل وخلاص بتسم منها أثر النجاسة يبقى خلاص لا داعي للوسوس. أحكام النجاسات. النجاسات التي يجب على المسلم أن يتنزه عنها ويغسل ما أصابه منها مرة أو أكثر حتى يزول الأثر، عد بقى. أول حاجة بول الآدمي ورجيعه، بول الآدمي ورجيعه، والدم المسفوح، ودم الحيض، والنفاس، والودي، والمذي، والميتة ما عدا السمك والجراد، ولحم الخنزير، وبول وروث ما لا يؤكل لحمه كالحمار والبغل، ولعاب الكلب، وهذا يغسل سبعا أولهن بالتراب. أنا بقول نحفظ علشان نبقى عارفين إيه هي النجاسات لأنه يترتب عليها صحة صلاته أو لا. أول حاجة بول الآدمي. بول الآدمي ده إيه؟ نجس. كذلك غائط الآدمي نجس، ورجيعه خيء نجس، يعني لو لحق ثوبه أو نحو هذا لابد أن يطهره. والدم المسفوح. إيه بقى الدم المسفوح؟ الدم النجس الدم الفاحش، الدم الكثير. إنما اللي بيقولوا عليها بقى البثرة والحكة والحاجات الخفيفة دي، جرح كده جرح بسيط، فهذا في مرتبة عفو الله، ماذا معفون عنه.
انما الدم الكثير اللي هو بينزف 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 يعني، او بقى واحد جزار مثلا، فهذا الدم نجس يجب ان يطهره. انما لو اتحك كده في حاجة طلع له مش عارف حباية ولا حاجة عملها طلعت منها شوية دم خفيف كده، ما يحطش في دماغه فيش اي مشاكل، لا ولا يتوضأ منها ولا شيء. طيب يبقى الدم الكثير هو الدم الايه، الدم المسفوح، هذا الكثير الفاحش هو ده الدم النجس، ماشي. دم الحيض والنفاس في شأن النساء بطبيعة الحال كذلك، ايضا الودي والمزي والميت، نقولهم تاني، بول الآدمي ورجيعه، والدم المسفوح، ودم الحيض والنفاس، خلاص كل هذا نجس. الودي، الودي سائل يخرج في المعتاد بعد التبول قليل مائل إلى البياض، اللي هو يعني بعد ما يتبول ممكن ينزل منه نقطة كده، ينزل لغير شهوة، فهذا يسمى وديا. حكمه النجاسة، لو لحق ثوبه وجب عليه أن يطهر هذا الثوب، ماشي؟ يجب عليه، ما هو ينتقد وضوءه كذلك، ما هو نجس بنفسه وينتقد به وضوءه. طيب المزي، المزي سائل يخرج لشهوة مائل إلى البياض، يفترق عن المني في بعض الأمور، هما الاثنان مشتركان في أنهما يخرجان لشهوة، لكن المني يخرج دافق يخرج كثير، أما المزي فيكون قليلا، اللي الناس بتقول عليه إفرازات، عادة يكون بشهوة، يكون تذكر شيء أو مثلا عند مداعبته لزوجته أو من نحو ذلك. كان سيدنا علي يقول كنت رجلا مذاء فكرهت أن أطلع النبي صلى الله عليه وسلم لمكانة ابنته مني، عشان الكلام يعني يستحيى منه يعني. أشار النبي صلى الله عليه وسلم بحكم المذي، وهو أنه يطهر أثره ويتوضأ وضوءه للصلاة منه، ماشي. لا المزي ده لا يغتسل منه. تاني بقى بيبقى ايه، مني، وهيبقى اوصفه معروفة انه بيبقى لزج حالة الرطوبة، رائحته اذا يبس بتبقى مائلة الى صفار البيض كثير مش قليل، فالمني هيبقى ليه احكام تانية لان المني طاهر، انما المزي ناجس. يعني المني لو لحق ثوبه عنده حاجة من اتنين، يا اما ان هو لو كان يبس يحكه كده، لو كان نشف يعني، لو كان لسه رطب يبقى ينضحه بالماء من باب التنزه. طب افرض ما عملش حاجة من الحاجات دي ودخل وصلى عادي، لانه هو الاصل ان هو اصلا طاهر، لانه يخلق منه بني الانسان، فكيف يخلق الانسان من نجس؟ بطبيعة الحال هو طاهر. طيب الميتة، كل ميتة نجسة، وذلك لقول الله تعالى الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس، غير ميتة الادمي. ولو كده مثلا واحد بيغسل واحد او كده خلاص، يبقى معنى اول ما يحط عليه ايده يبقى انت نجس، لا، ميتة الادمي ليست نجسة، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن لا ينجس، ونجاسة الكفار فانهم رجس، رجس دي نجاسة ايه، معنوية. والسمك والجراد، لانها لو كانت نجسة لم يحل اكلها، السمك مش النبي صلى الله عليه وسلم قال هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، السمك ده ميت مش كده، هو انت بتذبحه ولا ايه؟ وهو بيكتبوا كده يقول لك ذبح على الشريعة الإسلامية وتكون علبة تونة ولا حاجة. لأنها لو كانت نجسة لم يحل أكلها. والجراد نفس الكلام، الجراد يجوز لك أكله. لحم الخنزير، لحم الخنزير نجس، الخنزير كله نجس، والله لو حطيت له جميع الشامبوهات اللي في الدنيا يعني هو نجس نجاسة عينية. في حاجة اسمها نجاسة عينية، وفي حاجة اسمها نجاسة حكمية، في حاجة ممكن تلحقها النجاسة والأصل فيها الطهارة بعدين تنجست فانطهرها، إنما هو ده كده تحطه في أي حتة هو نجس. بول وروث، ما لا يؤكل لحمه، ما لا يؤكل لحمه، يبقى معنى كده ما يؤكل لحمه، اسمعوا دلوقتي اليومين دول يقعدوا لك بول الإبل، أو النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك ووصف للجماعة العرينيين دول اشتكوا المرض فأصفى لهم أبوال الإبل، فالعلماء طلعوا منها قاعدة وقالوا بول ما يؤكل لحمه، ما يؤكل لحمه طاهر، بول ما يؤكل لحمه طاهر، أما ما لا يؤكل لحمه نجس. ينفع يعني يبقى بول الكلب نجس، بول الحمار نجس، نهى النبي صلى الله عليه وسلم بول أو الغائط، إنما مثلا الخرفان، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل. طب ما هو الإبل برضو يؤكل لحمها، قال لك لا، أصل الأماكن دي عشان الجن، الأماكن دي يكثر فيها وجود الجن، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يصلي الإنسان في الحتت اللي بيبقى فيها الاستبلاط يعني، أو الأماكن اللي بيبقى فيها الإبل، إنما مرابض الغنم، الغنم رخص طبعا فيها توسعة. لعاب الكلب، يبقى الكلب نفسه مش نجس، لعابه بس هو اللي نجس، ماشي؟ يغسل أثره بإيه بقى؟ يغسله سبعا إحداهن بالتراب. عندنا الأدلة على الكلام ده إيه؟ خدوا بالكم بقى الحديث اللي جاي ده، علشان ده حديث الترهيب في باب الطهارة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين يعذبان، فقال إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، في رواية كان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، ثم أخذ جريدة رطبة فشقها بنصفين، ثم غرز في كل قبر واحدة، فقالوا يا رسول الله لما صنعت هذا؟ فقال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. محل الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم شدد في شأن التنزه من البول. يبقى المسائل دي مسائل النجاسات، يبقى ده ما كانش يستتر من البول، ما كانش بيستنزه من البول، ما كانش بيتحرى تنقية المحل من أثر البول. النبي صلى الله عليه وسلم قال أنهما ليعذبان، يعذبان في القبر، أغلب عذاب أمة النبي صلى الله عليه وسلم في القبر. عشان كده الكلام بيبقى شديد قوي، الناس تتكلم كتير في عذاب القبر. أكثر عذاب أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في القبر، ومن نجا من هذه الفتنة فقد فاز فوزا عظيما. فعشان كده ناخد استبالنا قوي من الحاجات اللي هي موجبة لعذاب القبر. منها هو هتلاقوا أحكام مش كبيرة، هو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، يعني مش حاجة كبيرة قوي. أحدهما كان يستتر بالبول، والآخر كان يمشي بالنميمة. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه قال صلى الله عليه وسلم: طهور، يعني طهارة إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. وبعد كده قعدوا عملوا لك دراسات، وفي الآخر خالص اكتشفوا إن لعاب الكلب لازق جدا، وإن الماء مهما نزلت عليه ما بيزلوش بالكلية، بيبقى أثر ولو دقيق. هذا الأثر حبيبات التراب هي بس اللي بتاخده وتزيله. فصدق صلى الله عليه وسلم. يطهر النعل والخف المتنجس بالدلك بالأرض، حكمه إيه؟ أنت كنت ماشي في حتة فرجلك غرزت في حاجة فيها نجاسة. يطهر النعل والخف المتنجس بالدلك بالأرض حتى يذهب أثر النجاسة. وبرضه لما تبقى واحدة مثلا لابسة إسدال فبيجرجر، فساعات تمشي في الشارع فممكن تعدي على نجاسة، التراب اللي بعد كده هي بتعدي عليه ده يطهر أثره ولا إشكال، حتى يذهب أثر النجاسة. يستحب تخمير الإناء، تغطية الأواني، وإيكاء السقاء، الأزايز المية والحاجة تبقى برضو مقفولة، تبقى برضو متغطية، وإطفاء النار عند النوم. الاستنجاء هو إزالة الخارج، إزالة الخارج من السبيلين بالماء. كلمة الاستنجاء معناها إيه؟ الخارج من السبيلين، سواء كان بولا أو غائطا، إزالته ذلك بالماء نسميه استنجاء، ماشي؟ الاستجمار إزالة الخارج من السبيلين بحجر أو ورق أو نحوهما. لو دلوقتي يقول لك مناديل الحمام يعني ممكن يستخدمها، ممكن يستخدم، افرض ما عندوش، ممكن يستخدم الحائط، يعني افرض انت في دورة المياه ومعدين المياه اتقطعت، تبولت مثلا، عايز تسيل اثر النجاسة دي، كويس؟ تعمل ايه؟ مفيش مياه، يجوز ان تستخدم الحائط، ياخد نفس حكم الحجر، كويس؟ ماذا يفعل ويقول عند دخول الخلاء؟ أداب الخلاء، يسن عند دخول الخلاء تقديم رجله اليسرى وقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، الشياطين بقى. وهذا حديث متفق عليه. ويسن كل الأحكام دي من السنة، إذا فعلها الإنسان أجر عليها. ويسن عند الخروج من الخلاء تقديم رجله اليمنى ويقول غفرانك، أخرجه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. ويسن عند دخول المسجد ولبس الثوب والنعل تقديم اليمنى، وعند الخروج من المسجد ونزع الثوب والنعل تقديم اليسرى. يسن لمن أراد قضاء الحاجة في الفضاء، ما عندوش بقى حتة واضطر ان هو يعني يقضي حاجته، او في الصحراء، ان يبتعد عن العيون ويستتر، وان يرتاد مكانا رخوا لبوله، تعرف بقى الحمامات اللي بتبقى في المساجد المبولة، يعني لازم يبقى متقي نفسه كويس عشان أثر البول ما يرتدش على ثوبه، يبقى واخد باله من الحاجات دي. يقولوا مكان مرخ، مكان ما يكونش يمكن منه أن يرتد أثر البول أو أثر النجاسة على ثوبه. وبرضه لو كان في شق، الكلام ده بقى في الناس بتاع الصحراء والجبال، إن هذه الأماكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، لأنها أيضا قد يكون فيها حية، قد يكون فيها جن، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يبول الإنسان في شق. فمن الشق جحر كده، في جبل، في جدار أو نحو من ذلك. يسن أن يبول الرجل قاعدا، السنة أن يبول الرجل إيه؟ قاعدا. ويجوز له أن يبول قائما إن أمن التلوث وأمن من الناظر إليه، محدش يبقى شايفه. يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يبول الرجل قائما وبال هو صلى الله عليه وسلم قائما. ففهمنا من النهي الكراهة للحرمة، فهي كده لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول حاجة بعدين ما يعملهاش، يبقى لما بيجي بيعملها ليه؟ علشان يبين الجواز مع الكراهة. فلما هو ينهى عن البول قائما ثم يبول هو قائما، نفهم أنه النهي ده كان على الكراهة ليس على الحرمة. فهمتم؟ طيب، يحرم الدخول بالمصحف إلى الحمام، ماشي، ويكره كلامه فيه، يكره أن يتكلم وهو في الحمام إلا لحاجة، كأن يرشد ضالا أو يطلب ماء أو نحو ذلك، محتاج حاجة فممكن يتكلم، إنما الكلام حال قضاء الحاجة مكروه. نقول المسألة دي ونفصلها شوية عشان فيها حاجة كويسة عايزة ألفت نظركم إليها، وهي مسألة إنه لو في معاه شيء من القرآن، للعلماء في حكم دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله، زي إيه؟ عنده خاتم، والخاتم ده هو كاتب عليه نقشه مثلا لا إله إلا الله، فهل كل ما يجي يدخل ينزعه؟ ماشي، بلاش كده. هو معاه محفظته، هو اسمه عبد الله، فالوقت البطاقة في جيبه، البطاقة فيها اسم الله. العلماء لهم قولان في حكم دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله تعالى، فبعضهم أجازوا مطلقا وقالوا لم يرد دليل صحيح في المنع من ذلك، لا سيما أنه مما تعم به البلوى. هذه حاجة تانية، قواعد الأشياء التي تعم بها البلوى اللي تكثر جدا فحيترتب عليها حرج، وربنا قال وما جعل عليكم في الدين من حرج، وهو كل شوية هيروح خالع الخاتم وخالع ده ويسيبها برة، ويمكن يتسرق، يمكن يعني هيبقى فيها شيء من الكلفة. قالوا وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ان دي حاجة بتكثر حدوثها، فكان لازم النبي صلى الله عليه وسلم يدينا فيها نص صريح، لانه الناس بتتلبس بالاحكام دي. من ذهب الى مثل ذلك من ائمة السلف، سعيد بن المسيب والحسن البصري وابن سيرين وعطاء بن ابي رباح واسحاق بن راهويه. الفريق الثاني قال بالكراهة. اول حاجة استدلوا بايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء وضع خاتمه، هذا حديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، رواه أصحاب السنن الأربعة، ورواه ابن حبان في صحيحه، واختلف أهل الحديث في تصحيحه وتضعيفه. أبو داود راويه قال أنه منكر، والدارقطني والبيهقي والإمام النووي والشيخ الألباني يروا أنه حديث ضعيف، يبقى دي أول إشكال. بعض العلماء كالترمذي والمنذري وابن دقيق العيد وابن التركماني، الحديث إشكاله إيه بقى؟ أنا أتكلم في الحتة وببسط شوية الكلام عشان تشوفوا المسائل بتدرس إزاي. الحديث اختلفوا فيه تصحيح وتضعيف، رجال الإسناد ثقات، لكن من رجال الإسناد واحد اسمه ابن جريج، عبد الملك ابن جريج. ابن جريج ده مدلس. إيه المدلس ده؟ إيه موضوع التدليس ده؟ وإحنا بالمرة بقى كل مرة تاخد حتة كده عشان تبقى فاهمين. التدليس إن هو النهاردة المفروض من شروط صحة الحديث اتصال السند. يعني اتصال السند، يعني لما انا اخبر شيخي مثلا اقول حدثني الشيخ محمد حسين عن شيخه الشيخ ابن باز عن شيخه الشيخ محمد ابن ابراهيم اللي هو كان مفتي السعوديه اللي كان شيخ الشيخ ابن باز انه قال كذا، فانا كده رويت الاسناد. طيب دلوقتي انا شفت الشيخ محمد حسين وثبت اتصالي بيه وهو ثبت اتصاله بشيخ ابن باز والشيخ ابن باز اتصل بكذا يبقى ده اتصل سنده ويبقى ماشي. انا بقى ما شفتش اصلا مثلا مش صح يعني، بس المهم انا ما شفتش مثلا الشيخ ابن باز، انا ما شفتش الشيخ محمد ابن ابراهيم ده، ما صرتوش اصلا، مات قبل ما اتولد. فلما جيت رويت الحديث عايز ابين ان انا ايه اعلى السنة شويه، فرحت قلت حدثنا الشيخ، او ما قلتش بحدثنا، قلت عن الشيخ ابن باز انه كذا، وانا ما شفتش اصلا. فدلوقتي طيب عندي فضفاضة قوي، هو انا قلت ان انا شفته، قلت اخبرني، قلت حدثني، ما قلتش، فرحت اسقطت شيخي، احتمال اكون انا اسقطته عشان اي حاجة عايز اوري ان انا اطلع يعني سندي اعلى لاي غرض من الاغراض. المهم اسقطته كده، السند وقع. اللي بيعمل الاسقاط ده بيسموه مدلس. لو قاصد التدليس، والتدليس ده يكون بهدف ان هو يعني يوهم الناس، يبقى دي قفة ممكن تجرحه اصلا ويبقى حديثه بالسلام. لكن هو احيانا ما يكونش كده، احيانا هو يروي فيسقط الشيخ لاي اعتبار، كان نسيان مثلا، فكده اوهمت ان انا سمعت الكلام ده انا من الشيخ الباز وانا ما سمعتوش، فده اسمه تدليس. عبد الملك بن جريج من المدلسين. وقد عن ايه حكم التدليس؟ لو المدلس قال حدثني وهو راجل ثقة خلاص نقبل كلامه، لو قال عن كده في اشكال، لو قال عن يبقى حديثه ضعيف. هنا عبد الملك بن جريج دلس وعنعن فالحديث ضعيف، نشوف له شواهد يمكن يتقوى بيها، والشواهد اللي موجوده برضه ضعيفه. اذا ايه وجه الاستدلال؟ انه النبي صلى الله عليه وسلم كان بينزع الخاتم لما كان بيدخل، احنا كده شفنا ان الحديث ايه اختلفوا فيه على القولين، فالقايلين بالتضعيف يعني حجتهم اقوى. اصلا اصل المشكله ايه؟ ان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان مكتوب عليه محمد رسول الله كما ثبت ذلك في الصحيحين. قالوا طب حاجه ثانيه كمان، ان تعظيم اسم ربنا، قال الله ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، يعني اسم ربنا يبقى يجل فيدخل اسم ربنا في الاماكن الخلاء والاماكن اللي بتبقى فيها النجاسات. اي القولين؟ هل نقول بالجواز ام نقول بالكراهه؟ الترجيح والله اعلم ان القول بالكراهه إلا إذا كانت هناك مفسدة أكبر. الكراهة هنستدل عليها بإيه؟ بحكاية تعظيم شعائر الله، ماشي؟ واللي عايز ياخد بالحديث الضعيف في الموجود وياخد بتصحيح العلماء اللي صححوه كالترمذي والمنذري وغيرهم يبقى برضو له حج. القول بالكراهة إلا إذا كان هناك مفسدة أكبر من وضع ما فيه ذكر الله خارج الخلاء كضياعه، فحين ذاك يجوز للضرورة. كده يبقى توسطنا في المسألة. يبقى هو النهاردة المصحف ده هو دخل في حتة مش مآمن فيها، مكان غريب، فلو ساب المصحف وخرج ممكن يتسرق، وهكذا بقى سائر الأمور. عنده خاتم مكتوب عليه كذا، عنده مش عارف ايه، اي حاجة على البطاقة، الحاجة مكتوب عليها اسم ربنا، يبقى اذا كان فيه احتمال لضياع هذا الشيء او يغلب على ظنه ذلك يبقى يجوز له ان يدخل الخلاء به ولا اشكال. واحنا قلنا الضرورات تبيح المحظورات. يبقى يحرم الدخول بالمصحف او الى الحمام ويكره الكلام فيه الا لحاجة كان يرشد ضالا او يطلب ماء ونحوهما، ويكره دخول الحمام بشيء فيه ذكر الله الا لحاجة، ويكره بوله في شق ومس فرجه بيمينه لا يجوز، يكره ذلك، واستنجاؤه واستجماره بها كل هذا يكون بشماله، ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض في الفضاء. يبقى ان هو يبقى متحفظ اصلا في المكان كده، هو مش هيتشاف، فلازم يبقى يستتر تماما. هو قاعد يمشي 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 مش لاقي اي حاجة يتدرى فيها، يعمل ايه ده؟ رفع ثوبه قبل دنوه من الأرض، ينزل كده ويقعد يستتر، يبقى أدعى للسترة قبل دنوه من الأرض. ويكره لمن يبول أو يتغوط أن يرد السلام، يكره له أن يرد السلام، فإذا قضى حاجته تطهر ثم رد. فإذا قضى الحاجة وخرج يبقى يقول له بقى عليكم السلام إن شاء الله بعديها بقد إيه يعني. حكم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة. تكملة الكلام يعني عن آداب الخلاء. يحرم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة في الفضاء أو البنيان. يعني إيه بقى؟ لو كنا في مكان فاضي كده وهو عارف اتجاه القبلة عشان تعظيم شأن القبلة، يبقى يحرم أن يستقبلها. ده اتجاه القبلة هو؟ لا كده ولا كده، لا الاتجاه ده، وإنما شرق وغرب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، وإنما شرقوا أو غربوا. يبقى الاتجاهين دول. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله، احتياطا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. طب خلاص هو اتخذ الحمام في اتجاه معين، إذا كان كذلك لا إشكال في استقبال القبلة أو استدبارها في الأماكن التي الأماكن المغلقة بهذا الشكل. وإن كان من الأصل لو أنا بقى ببني البيت أعمل حسابي إنه يبقى اتجاه الحمام ميبقاش اتجاه القبلة، يعني بحيث إن هو لما يبقى في مكان قضاء الحاجة ميبقاش مستقبل قبلة ولا مستدبرها، وإنما يبقى اتجاهه يا إما شرق أو غرب. مفهوم؟ طيب، يحرم البول والغائط في المسجد بطبيعة الحال. عارفين الرجل الذي بال في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموه، يعني لا تقطعوا بولته، وألان له النبي صلى الله عليه وسلم برفقه وحنانه. يحرم البول أو الغائط في المسجد وفي الطريق عشان ده كلها أذى، وفي الظل النافع وتحت شجرة مثمرة، والموارد الأماكن التي يرد عليها الناس ونحو ذلك من الأماكن التي يرتدها الناس. الأماكن التي يرتدها الناس لا يجوز بطبيعة الحال أن يقضي فيها، هذا من أدب الإسلام وحرصه على النظافة في كل شيء. الاستجمار اللي هو بقى لو ما كانش فيه مية يكون بثلاثة أحجار منقية. دلوقتي هيجي في محل النجاسة ويبتدي يزيلها، ماشي؟ فلو جه بحجر وبدأ يزيل النجاسة والنجاسة خلاص جات على الحجر وزالت، خلاص كده نقينا الموضوع. التلاتة أحوط، الثلاثة أحوط، عشان كده الاستجمار يكون بثلاثة أحجار منقية، فإن لم تنقي زاد، ويسن قطعه على وتر، يعني الأحسن هو ثلاثة ما كانش يبقوا خمسة وهكذا. يحرم الاستجمار بعظم وروث لأنها طعام الجن. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر لما ذهب إلى الجن ودعاهم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم هانا عن أن نستجمر بالعظام أو روث، وقال إنها طعام إخوانكم من الجن، إلى عظم ولا روث. وكذلك بأي شيء محترم أو الاستجمار بطعام يزال الخارج من السبيلين بالماء أو بالأحجار أو بالمنازيل أو الورق، والماء أفضل لأنه أبلغ في التنظيف، ويجب غسل موضع النجاسة من الثوب بالماء، فإن خفي موضعها مش عارف غسل الثوب كله. واخد بالك زي ما بتحصل بقى يجي يقول لك مش عارف الكلب نحس هنا، يبص فيها بعد شوية مش عارف هي هنا ولا كانت هنا ولا في فوق ولا تحت، خلاص اغسله بقى كله وخلص دماغك. طب بول الغلام حكمه ايه؟ الغلام اللي هو الصبي الذي لم يطعم، اللي هو بيرضع بس ما اكلش لسه، ما اديتوش انت بدات تديله شويه اكل كده ولا حاجه، اللي هم بيبقوا في اول شهور، فهو طعامه رضاع فقط، اللبن بس. طب نعمل فيه ايه ده بقى؟ بول الغلام نعمل فيه ينضح، النضح كده يترش عليه، يعني ترش النضح تجيب شويه ميه وايه وترشه كده، يبقى ده بول الايه الغلام. انما بول الجاريه البنت لو بنت يغسل، يغسل هذا شريطة أن شريطة أن إيه؟ ما يكونوش أكل. لو بدأت بقى تديله بقى أكل بسيط كده وشوية وتديله مش عارف سريلاك يبقى كده أكل، لو أكل يغسل. يبقى عندنا بس إيه؟ البول الغلام، الولد لما يتبول، عشان الحاجات دي بالنسبة للأمهات في ناس بتسيب الصلاة من كتر ما بقى شق عليها، فما بتصليش خالص، خلاص أنا لسه بقى كل شوية أشيل وحط وألبس وأغير وأعمل أسوي. الشرع هنا إيه؟ مخفف المسألة، لو كانت كده يبقى ترش مكان، لو البول الولد ترش مكانه طالما كان لسه في فترة الرضاع وما كانش لسه أكل، أكل يبقى تغسل أثره وتصلي. ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية، وهذا ما لم يطعم فإذا طعم غسل جميعا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.